فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
حوله البخاري ومسلم وابن الترمذي والنسائي.
قال قرأت على مالك.
النجم صاحب مذهب المالكية معروف إمام مشهور روى له الجماعة.
عن أبي الزناد.
نعم.
عن أبي الزناد.
وهو ذكوان ثقة ثبت روى له الجماعة. تمام.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز من المخضرمين وثقة ثبت روى له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها. فقال بدنة يا رسول الله. قال ويلك اركبها ويلك اركبها. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد
وهو أيضا من ثقة الأزلات روى له الجماعة.
وسراج بن يونس
أيضا من رجال الصحيح.
قال حدثنا هشيم
بن بشير وهو من ثقة الأزلات لكنه مدلس ويدلس تدليس تسويه روى له الجماعة.
قال أخبرنا حميد
حميد الطويل فيه كلام غير معتبر أتكلمه فيه لأمر معين وهو من ثقة الأزلات روى له الجماعة.
عن ثابت
عن ثابت هو ثابت البناني وحميد يروي عن أنس مباشرة ويروي أيضا بالواسطة ثابت البناني من ثقات الأزبات روى له الجماعة.
عن أنس رضي الله تعالى عنه
وهو خيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وبالمال وبالرزق وكان أكثر الناس مالا وولدا وعاش دهرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وأظنني قد سمعته من أنس ثم حول إسنادا وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها. فقال إنها بدنة. قال اركبها مرتين أو ثلاثة. وعن رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها. قال إنها بدنة أو هدية. فقال وإن. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم
بن ميمون وهو قد وثقه الدارقطني لكن الإمام بن معين لينه قال لين الحديث روى له مسلم أو داود.
قال حدثنا يحيى بن سعيد
الفحل طوانة العلم يعني سعيد القطان ثقة ثبت روى له الجماعة.
عن ابن جريج
جريج عبد العزيز بن جريج من ثقات الأزلات ومرسيلك الريح إن صرح بالتحديث فعط عليه بنواجذ وإلا فهم دلس.
قال أخبرني أبو الزبير
أبو الزبير أيضا معروف أبو الزبير مشهور جدا رواياته عن جابر في مسلم وأن البخاري روى له مقرونا أما الأئمة البقية فقد رووا له ثقة ولكنه مدلس ولا علم كما قال الذهبي. نعم.
قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه
لا أنا أسأل لكم أبو الزبير من أبو الزبير ومشهور جدا بالكنية من أبو الزبير هذا أستاذ مستمع أنا صحيح جزاك الله خير محمد مسلم تدرس احفظه أسأل فيه كثيرا تفضل.
قال سمعت جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله وهو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام صحابي ابن صحابي شاهد مشاهد بعد باتت وكان من الأخيار الأبرار وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
نعم.
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
النيسابوري أبو زكريا أكثر عنه الإمام مسلم رواه البخاري ومسلم ودود الترمذي والنسائي.
قال أخبرنا عبد الوارث
وابن سعيد وهم من ثقات الأزلات رواه الجماعة.
عن أبي التياح الضبعي
عن أبي التياح ابن حميد مشهور بكنيته ثقة قال علماؤنا هو من العباد روى له الجماعة.
قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي
ابن المحبق ثقة ثبت روى له مسلم ودود والنسائي.
قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة
قيل له رؤيا قيل له رؤيا والحق أنه من طبقة التابعين
معتمرين. قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعي بشأنها إن هي أبدعت أكيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت. فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط.
الله.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل وأمره فيها. قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان المسمعي
ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة
قال حدثنا عبد الأعلى
استغفر الله روى له مسلم أو داود
قال
حدثنا عبد الأعلى من ثقات الأثبات روى له الجماعة هو بصري والآخر أيضا المسمعي بصري.
قال حدثنا سعيد
قال حدثنا سعيد بن أبي عروب ثقة ثبت روى له الجماعة غير بآخر
عن قتادة
وقتادة بن دعامة من ثقات الأثبات من البصريين. هذا مسلسل بالبصريين فيه ما فيه من الذهب وفيه ما فيه من التخليط أيضا لكن هذه فيها ما فيها من الذهب حتى لا نتجنى من ثقات الأثبات روى له الجماعة لكنه مدلس.
عن سنان بن سلمة
ابن المحبق وأيضا بصري له رؤيا رأى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدث
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى
إذا انتهينا من هذا بسرعة ندخل على طواف الوداع. طواف الوداع في مسائل ثلاثة مهمة جدا. المسألة أيضا ما زلنا في الكلام على بعث الهدي وبينا الأسبوع الماضي على أن من الأدب أن المرأة يهدي إلى البيت ويكون قربة من أفضل القربات ومن أصلح الصالحات وأنه إذا أهدى لا يحرم عليه شيء لا يحرم عليه من المحظورات التي تحرم على أو تحرم على المحرم من ذلك من شيء. اليوم الباب باب جواز ركوب البدنة وطبعا هذا التبويب للإمام النووي لأن البدنة معظمة حتى في أهل الجاهلية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وجاء ابن مسعود أو عروة يعني ليجري في الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وبعضهم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعلوا الهدي أمامهم يعني قال يعني حاولوا أن تجعلوا الهدي أمامهم لأنهم قوم يعظمون البيت والشعائر يعظمون البيت والشعائر فإذا البدنة معظمة وهي من شعائر الله جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب. هنا البدنة لذلك قال جواز ركوب البدن لأنه ممكن إنسان يقول ليس من تعظيم الهدي ركوب البدن ليس من تعظيم الهدي ركوب الهدي فلذلك هنا أنه يقول على ما يتبناه يقول على ما يتبناه وإلا فقد تبنى بعض القوم وجوب ركوب البدن فقال بجواز ركوب البدنة الذي لا يبين لك الاستحباب لكن يبين لك الإباحة يبين لك الإباحة وهم عند الشافعية إلى الكراهة أقرب منهم إلى الجواز والإباحة. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رجلا كان يسوق البدنة فقال له نسلم اركبها قال له اركبها فقال رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك. لو وقفنا مع هذا الحديث لابد أن نأخذ بقول من قال إما بالوجوب أو الاستحباب للركوب لأن ما في أي سبب أن نسلم يأمر بالركوب غير أنه قال له اركبها ولم يحدث لنا شيء. أما حديث الآخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اركبها إن ألجئت إليها. هذه رواية جاءت في آخر الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تلد ظهرها هنا تفسير وتبيين لما قال له اركبها. لذلك العلماء اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قول الحنابلة ومعهم الظاهرية، وإن كان الظاهرية أشد قولا من الحنابلة. قال الحنابلة بجواز ركوب أو باستحباب ركوب البدنة، باستحباب ركوب البدنة وركوب الهدي، لأنها ناقلة تنقله إلى البيت الحرام وهو يأخذها قربة للهدي على البيت الحرام، فقالوا بجواز الركوب. وقال الظاهرية بوجوب الركوب، لأن الإنسان قد أمر، وأمر النبي على الوجوب ما لم يأتي صارف، وقالوا لا صارف. أما الحنابلة قالوا أمر النبي اركبها 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 ثلاثا تأكيد على الركوب، والركوب هنا قالوا إما الأمر هذا إما للاستحباب أقل شيء، وإما إلى الوجوب، وهو الاستحباب أقرب، لأنه قال ويلك اركبها إن ألجئت إليها. قالوا يبقى إذن نقول بالاستحباب ولا نقول بالوجوب. القول الثاني هو قول الشافعية والمالكية والأحناف، قالوا ركوب الهدي ركوب البدنة لا يكون إلا إذا ألجئ المرء إليه، فهي على الإباحة إن أطقت ذلك أو إن ألجئت إلى ذلك. وقالوا وإلا فلا يركب، وإلا فلا يركب. إذا هو على الكراهة أو خلاف الأولى أن يركب المرء البدنة. ليش؟ لأن الله جعل قال تصريحا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا من تعظيم البدنة، أن تعظم شعائر الله جل في علاه بتعظيم الهدي، فهذا من تعظيم الله جل في علاه. لذلك قال علماؤنا الثلاثة قالوا لا يركبها إلا إذا ألجئ إليها، واحتجوا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها ويلك اركبها إذا ألجئت إليها. فقالوا إن وجد ظهرا غيرها فلا يركبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تجد ظهرا غيرها، حتى تجد ظهرا غيرها، فقال اركبها حتى تجد ظهرا غيرها. وهنا أيضا من كلام علمائنا قالوا إذا قلنا بعدم الجواز قام الحنابلة فقالوا وماذا تقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها ويلك اركبها، هذا ذم فيه، أنا أقول لك اركبها ولا تركبها، والرجل ما يركبها، يقول له يا رسول الله إنها بدنة، هذه دلالة أنها ركبت في النفوس، إيش أو ركب في النفوس تعظيم شعائر الله، وهو يقول ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك اركب، ويقول لا إنها بدنة، لا إنها بدنة. فكيف الإجابة؟ هنا أحمد يقول ومن ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد تنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لذلك من ترك السنة رغبة عنها فهو متنطع وهلك المتنطعون. فماذا نجيب عن هذا الإيراد؟ مفهوم الإيراد والله ما مفهوم، اسكت انت. مفهوم الإيراد هم قالوا كيف تقولون بخلاف الأولى أو الكراهة، وهو يقول له ويلك، ده ذمه الآن، ده بيابي عليه بالويل والسبوه، ويلك اركب، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويلك ويلك اركب؟ فهذا إيراد على الشافعية الذين يقولون بخلاف الأولى يقولون بإيش؟ بالجواز. فإيش تكون الإجابة؟ قال الشافعية والإجابة على ذلك أن النبي لما قال له ويلك ما قال له ويلك لعدم الركوب، لا، قال له ويلك لأنه وجد منه تعظيم الجهلية، ووجد منه تعظيم الهدي بما كان يعظمه أهل الجهلية كتعظيم الجهلية للوصيلة والسائبة وإيش والحام، فلذلك زجره لا تتشبه بأهل الجهلية، اركب، هم لا يفعلون ذلك، لا يركبونها السائبة، لا يركبونها بحال من الأحوال، فيجعلون هذه للأولاد والرجال، معروف في مسألة الجاهلية على التخليط والتخبيط الذي كانوا فيه. فقال ويلك زجرا له حتى لا يتشبه بأهل الجاهلية، وقد أمرنا بألا نتشبه بأهل الكفر، بألا نتشبه بأهل الكفران. لذلك قال له ويلك، وهذا الراجح الصحيح، يصح للإنسان أن يركب البدنة إن احتاج إلى ذلك، والركوب لا يكون إيش؟ لا يكون إهدارا لتعظيم شعائر الله جل في علا. الباب الثاني هو الباب العظيم الذي فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن في البدن التي إذا عطبت قال انحرها ثم اسبغ اسبغ نعلها نعليها في دمها ثم اجعله على صفحاتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل الرفقة. هو سار بالبدنة سائق الوكيل ومعه الرفقة وذهب بها إلى البيت، فهي لإيش؟ هي مهدية للبيت، فهي لمن؟ للأغنياء الأثرياء، صحيح؟ لمن؟ لفقراء أهل مكة، لفقراء البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عطبت، وهذا وارد يقدر الله جعل في الطريق العطب، فإذا عطبت قال فانحرها، فلا تموت وتكون هباء منثورة وتستفيد منها، فانحرها، لأننا الأصل في ديننا، لأن دي مسألة عظيمة جدا تتعلق بالباب، الأصل في ديننا حرمة ضياع المال، حرمة ضياع المال، حرمة ضياع المال، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كره لكم قيل وقال وإيش وكثر السؤال وإيش وضاعت المال، كره لكم وضاعت المال، المال نعمة، فلا تضيعه. ومن زهد في نعمة الله جل في علاه أو شكت أن تزول فلابد أن تحفظ نعم الله جل في علاه عليك. فمن ديننا أنه لا يجوز إفساد المال بحال من الأحوال, ولذلك قال الإنسان لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجوز إفساد المال إلا في حالة واحدة, وحتى الحالة الواحدة هذه متنازع فيها بين العلماء. يبقى الأصل الأصيل عندنا عدم إيش؟ جواز إفساد المال وإضاعة المال. ولذلك قال له انحرها, الحقها قبل أن تموت فلا يستفيد بها أحد. قال انحرها حتى تستفيد أو يستفيد الفقراء منها. قلنا المسألة الأولى في هذا الباب أن نأخذ منها حرمة إضاعة المال, حرمة إضاعة المال. قلنا وحرمة إفساد المال أمر متفق عليه بين العلماء إلا في حالة واحدة, والحالة الواحدة المستثناة متنازع فيها. إيش هي الحالة الواحدة المتنازع فيها في مسألة إفساد المال؟ هذا طالب العلم. لا لا, مال الربا هذا ليس يعني, لا ده في بحر آخر, دخلتنا في بحر آخر هذا. لا, أيها التاجر هذا الأموال كلها أنت بتخوها, أي في حاجة فيها أموال أنت بتسارع في الإجابة تفضل. ها لا لا خطأ, لأن مال الخمر مال حرام مش متقوم عند الجماهير, يعتبر مالا عند الأحناف فقط. في إيه يا شطار؟ في كده باشمهندس ممتاز, لفضة فوق. أنت عارف إنها عندك بس كنت متخيل إنها تكون عند هذا الرجل. تعالى صاحب الصوت التخين, اتجوزت ولا لسه؟ لسه ما اتجوزتش؟ عندك ولا مش عندك؟ كانت عندك الإجابة ولا مش عندك؟ قلب التعزير بالمال ما كان, كنت أظن إنه عندك. طيب جيد, نعم, ما هي التعزير بالمال؟ التعزير بالمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشمل التي غلها العبد أن تحرق, صحيح ولا لا؟ وأيضا سكب اللبن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي غش بالماء. فإذا التعزير بالمال موجود, وإن تنازع به بعض العلماء. بعض العلماء قال لا يجوز التعزير بالمال لأنه فيه إفساد أيضا للمال فلا يجوز بحال من الأحوال. الصحيح الراجح أنه يصح من باب التعزير والزجر حتى يعلم المرء نعمة الله عليه. فقال انحرها حتى لا يضيع المال, انحرها. قال ثم اصبغ عليها في دمها, اجعل النعل في دمها حتى يعلم الناس, واجعله على 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 الرقبة حتى يعلم الناس انها ايش, انها هادي للبيت, لان هذه معروفة اصبغها. قال ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحاتها, لما ليعلم الناس انها للبيت. وايش الافادة بذلك؟ ليعلم الفقراء ان هذا من حقه, لانها حق للفقراء صرف. يعلم الفقراء عندما تجعل ذلك, لان ممكن الفقير يمر ويكون الفقير من المسكين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم, ليس هو الناس الحافة. قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمر ولا التمرتان, اما المسكين هو الذي لا يجد ما يغنيه. ثم قال ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فممكن الفقير يمر وهو على جوع وتضوع وموت ويريد الطعام لكن لا يسأله, فلما يجد هذه العلامة يعلم أنها من حق فيأتي عليها دون استئذان لأنها من حق. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم برحمته بالمساكين فقال فاجعل اصبغ عليها في دمها ثم اجعله في تحفظها. قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. هنا مسألة اختلف فيها العلماء, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل منها, هل هذا على التحريم أم هذا على الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما الأئمة الأربعة وجمهور المتقدمين والمتأخرين قد اتفقوا على حرمة أكل الهدي إن عطب في الطريق فلا يأكله الذي يسوقه إلى البيت, قالوا لا يجوز. وقالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك, قال لا تأكل, والأصل في النهي التحريم. قال لا تأكل, والأصل في النهي التحريم. بعدما اتفقوا اختلفوا في التوجيه وسنبين. والقول الثاني قول ابن عمر وقال به بعض العلماء, قالوا لا بأس أن يأكل منها, لا بأس أن يأكل منها, لأنها يعني وإن كانت من الهدي فقد عضبت في الطريق فلا يمنع, والأصل بذلك الحل فلا بأس أن يأكل منها. والقول الأول هو الراجح, لا يجوز لسائق الهدي الذي يصل به إلى البيت وإن عطب في وسط الطريق فإنه لا يجوز له أن يأكل منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التوجيه الأشد في ذلك هو توجيه المالكية, قال وما منعه لحرمتها عليه, لأنه ممكن يكون السائق إيش, فقير فهو لا أو مسكين, يعني الوصف منطبق ولا غير منطبق؟ شامي فاهم؟ لا مش فاهم, اللي فاهمه هذا لماذا؟ قد يكون فقيرا وهو الوصف منطبق فيأكل فمنعه. لسه أنا ما أتيت بالإجابة, قالوا لماذا منعهم؟ قال الإمام مالك حسما للمادة وسد للزريعة، حسما للمادة. وهذا أسد التوجيهات، حسما للمادة وسد للزريعة. إيش الزريعة؟ ها؟ إنه يلف عليه، وجد الجوع في نفسي وجوع فيه ليبر، يعني تمد عنقها له. فقال لك لا، دي عطبت، فيعطبها من أجل إيش؟ أن ينحرها ويأكلها. فحتما المبدا حتى لا تروغ به نفسه وتزوغ به نفسه، فيفعل ذلك متجرئا على هدي للبيت. فالله تعالى حماه بكلام من سلم، حافظه ان يقع في مثل هذا. قال وان عصبت لا تاكل منه، يعني في النهايه ايه؟ لا تؤمل خير، لا تؤمل. يبقى اذا ان كان لا تؤمل وعلم انها حرام، لا يمكن ان يفتعل الامور التي بها يكون عصب هذا الهدي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب اذا قلنا انها عصبت وانه سيفعل ذلك كما امره من سلم ليأكل الفقراء، لكنها لم تصل إلى البيت، ورجل أهداها لله إلى البيت إلى فقراء مكة، فهل عليه من عوض أم لا؟ قال بعضهم، وهذا أصول المالكية والأحناف لكنهم لم يصرحوا بذلك، لكن هذا من أصولهم، قالوا عليه عوض بدل. لو عطبت البدن عليه بدنة مثلها، لو عطبت البدنة عليه بدنة مثلها، فقالوا عليه بدنة مثلها، لأن الشروع في النفل يقلبه من النفل إلى الفرض. وهذا كلام من؟ دي أصول من؟ المالكية والأحناف. أما الشافعية والحنابلة هو قول الجمهور، قالوا لا بدل عليه، لا بدل عليه، لأنها كانت من التطوع. واستدلوا على ذلك من سياق الحديث، لأن سلم ماذا قال له؟ قال انحرها فأسبغن عليها في دمها. ثم قال وليس لم يقل عليك أي غيرها، أو لم يقل علي غيرها، لأنه علي غيرها، لأنه لم لأن هذا من باب التبيين. والقاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة، أيها النوام، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فممكن يرد على هذه القاعدة الجمهور، قالوا لا بدل عليه. لما؟ لأن السلام لم يبين، ولما لم يبين علمنا أنه لا يلزم. وتأخير بيان عن وقت الحاجة كيف بقى يرد على هذه القاعدة؟ لا كده احنا ايه، انت عايز تخش تصاف الوداع؟ ده هم يودعوا، ده ممكن يودعوا الحياة واحنا قاعدين. نخلص الآن، وحتى الفوائد المستنبطة نمر عليها سريعا عشان ما يموتوش فيها. انا شايف ايدي مطبعة من ناحية وناحية. اذكى المتخلفين، تعال. مش هتنفع فهلاوة هندسية يا اخوي، مش هتنفع. لا هذا هو، شوف هذا بقى، ده من ده ان لم يكن اذكى فهو من اذكى الايه؟ الثابتين مش المتخلفين. ده صحيح. اذا قالوا تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، قالوا نعم، لكننا نقول لك تأخير البيان الى وقت الحاجة يجوز. مفهوم؟ إلى وقت الحاجة، لما يكون ويتيسر عليه أملك بدنة، وقلنا عليك أن لزوما أن تعوض بدلا، فنقول لك الآن اهدي هذه البدنة. فهم إذا ورد، إذا قالوا بأن التأخير بأن وقت الحاجة يجوز، قالوا لهم لا، يجوز تأخيرها لكن إلى وقت الحاجة. لكن نحن نقول مع التأصيل بأنها كانت تطوعا، والتطوع لا بدل له، التطوع الأصل فيه أنه لا بدل له. هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة في مسألة البدنة. وبهذا نكون قد انتهينا إلى المسألة الأخيرة. سامحوني، المسألة الأخيرة بسرعة سريعة، وهي عندما قال له لا تأكل، قلنا هذا حسما للمادة وسدا للذريعة، فهل لصاحبها الذي أهداها أن يأكل؟ لو كان الصاحب معهم، لو صاحب البدنة نفسه كان معهم مسافرا حتى يصل بها إلى البيت، هل إن عطبت في الطريق ونحرها يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ ما تعملش كده، ده المسألة بحر خلاف، جبتها من عندك خلاص. فقالوا هل يأكل منها ولا لا؟ الحديث قال للسائق لا تأكل منها، ما هو حتى رفقتهم ما يملكون هذا النبي اللي بعثه، النبي هو الذي بعثه، فهل يأكل ولا ما يأكل؟ المهم شبه اتفاق بين العلماء أن ما كان أصله الوجوب لا يؤكل منه. بالله عليك لو معك كاميرا انظر بس أمامي هنا كده خلصت. طب ممكن أمر الكرام عليها ولا هي وجبت نحورها؟ انظر الناس خلاص انتهى، طابت أنفسهم سريعا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها صح، لأنه ما كانش معهم. لو كان معهم يأكل ما يأكل الشبه باتفاق بين الأئمة الأربعة ما كان أصله الوجوب لا يأكل منه. يعني إيش أصل الوجوب؟ يا حلو يا صعيدي صحيح والله، الله يحفظك يحفظ صعيدة أمثالك. نعم صحيح، لما كان علي وفي ذمتي فلا يأكل منه كاف. طب هذا أنت اللي اخترعتها كاف. اسكت 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 عشان ما نشوف هيطلع لنا بايه. هات بالله عليك لا تجيب، هات هات يلا اتفضل. احلت على مين؟ عشان احنا من بلد واحده صعيده زي بعض يعني. وطبعا قالوا ما كان اصله الوجوب فلا يكون كجزاء الصيد. صحيح كجزاء الصيد فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، جزاء الصيد لا يأكل منه لأنه ليس ملكا له، أخرجه الله لإيش؟ للفقراء. أيضا فدية الأذى ومحظورات الأحرام لا يأكل منها. وإيش الدليل؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أطعم ستة مساكين، ولو كان فيها توسعة لأن يأكل منها لبين له. مفهومة يا حبيبي؟ مش قال له اذبح شاة أو صوم ثلاث أيام أو أطعم إيش؟ نصف صاع ستة مساكين، قال أطعم ستة مساكين. فإذا ما كان أصله الوجوب كجزاء الفدية كما قلنا عبارة الإحرام ومثل هذا لا يأكل منه إلا في حالة واحدة نستثنيها بقى هنا، هو إيه؟ الهدي. هدي القرآن هدي التمتع هو واجب لكن يأكل منه. وما الدليل الذي جعلنا نستثني هذا من الواجبات؟ فاهمين السؤال؟ منع النبي من أكل الواجبات التي عليك لأنها خرجت من ذمتك، واجب عليك أن تخرج من ذمتك، فإن خرجت أنت لا يجوز لك أن تأكل منها، لا تستفيد منها لأنها خرجت لغيرك فصارت ملكا لغيرك. اللي هم مين يا شطار؟ الفقراء المساكين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. طب استثنينا شيء ثاني من الواجبات، استثنينا من هذا من الواجبات هو الهدي، ممتاز. ما الدليل على الاستثناء يا شطار؟ ده السؤال يا بابا. لا حرام حرام، يبقى انا شايف ان انا شايف ده كده. لا يا شيخ ده سنه فعليه. هات يا ابو عرام. ممتاز ممتاز، اتى بدليل عام. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا منها القانع المصري. والسنه الفعليه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه من كل بدنه نحرها ان ياتي بها وتوضع في البرمة وياكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها دلاله على الاكل. وايضا اتفقوا على ان الاضحيه ياكل منها ويدخر ويعيش ويهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم قبل ذلك عن ايه؟ عن الادخار، ادخار لحوم الاضاحي. وكان هذا من اجل الدابه، فقر الشديد اللي كان في المدينه. قال الان بعدما انعم الله عليكم فقال الان كلوا وادخروا وايش وهدوا. هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة في فوائد كثيرة، لكن سامحوني سأتعجل بفائدة واحدة لما أرى من الوجوه الطيبة ونحل الأسئلة عشان نمشي على طول. الفائدة وهي قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على الخبير سقط. قال على الخبير سقط، نستفيد منها ثلاث فوائد. فائدة واحدة مركب فيها فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أن الرجوع لا يكون إلا للراسخين.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.